أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المسالك الثلاثة التي سلكها أهل السنة لإثبات حجية الإجماع، لأن كان كلامنا في جواب السؤال الأول هو أنه من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعله حجة ودليلا. المسالك الثلاثة التي سلكوها لإثبات حجية الإجماع هو الكتاب والسنة والعقل. طبعا من الواضح أنه لا يمكن الاستدلال على الإجماع بالإجماع، لأنه يستلزم الدور الباطل. أما مسلك الكتاب فقد استدلوا ببعض الآيات لإثبات حجية الإجماع، ولكن في الحقيقة هذه الآيات لا تنهض دليلا لإثبات حجية الإجماع. أولى هذه الآيات بالذكر والتي تستدل بها هي آية سبيل المؤمنين، وهي قوله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا. فقالوا هكذا أنه الآية فيها من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصي جهنم. فالآية ظاهرة في وجوب اتباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على أمر أو على حكم فهذا هو سبيل المؤمنين. إجماع المؤمنين هو سبيل المؤمنين. فإذا قلنا أن الآية ظاهرة في وجوب اتباع سبيل المؤمنين، يعني الآية ظاهرة في وجوب اتباع إجماع المؤمنين. فإجماع المؤمنين حجة، لذلك الآية ظاهرة في وجوب اتباع، إنما وجب اتباع إجماع المؤمنين لأنه حجة، فتثبت حجية الإجماع. المصنف ما تكلف في مؤونة زائدة، وإنما رد عليهم برد الشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي يقول المستظهر، الشيخ الغزالي استظهر من هذه الآية وأيده المصنف في هذا الاستظهار، وهو أن الآية تقول أن المراد من الآية من يشاق الرسول، يعني يقاتل الرسول أو يعانده في قتال، في القتال، ويتبع غير سبيل المؤمنين في نصرة النبي والدفاع عنهم نوله ما تولى. فكأن الآية الشريفة لم تكتفي بمجرد مشاقة الرسول، وإنما انضم إليها اتباع سبيل المؤمنين في متابعة الرسول ومشايعته والدفاع عنه والذب عنه. فإذا المقصود بسبيل المؤمنين هو سبيل المؤمنين في مشايعة النبي ونصرته والدفاع عنه، لا أنه اتباع سبيل المؤمنين كيفما اتفق. وإنما سبيل المؤمنين في متابعة في متابعتهم للنبي، في طاعتهم للنبي فيما يأمر وينهى، وليس مطلقا كيفما اتفق. وهذا المراد من الآية الذي استظهره الغزالي طبعا ليس مقصودهم، هم يقصدون أن سبيل المؤمنين يعني المؤمنين إذا اتفقوا على شيء مهما كان فيجب اتباعهم، لأنه إجماع المؤمنين هو سبيلهم، فإذا أجمع المؤمنون على شيء وجب اتباعهم لأن إجماع المؤمنين هو سبيلهم. والآية ظهر في وجوب اتباع السبيل سبيل المؤمنين. فاستظهار الشيخ الغزالي الذي أيده المصنف فيه أنه وجوب اتباع سبيل المؤمنين لا مطلقا كيفما اتفق، وإنما في مشايعتهم للنبي وفي نصرتهم للنبي والدفاع عنه، لا أنه كيفما اتفق أجمعوا على أي شيء. فاستظهار الشيخ الغزالي من الآية استظهار صحيح، وهذا هو المنساق والمراد، منساق للذهن وإلى الفهم، وهذا هو المراد من الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فإذا ليس المقصود من اتباع سبيل المؤمنين اتباع سبيلهم كيفما اتفق، وإنما اتباع سبيلهم في مشايعتهم للنبي ونصرتهم والدفاع عنه. والآيات الأخرى التي استدلوا بها على هذا النسق، لذلك لم يطل المصنف الكلام في الآيات الأخرى وإنما اقتصر على ذكر هذه الآية. هذا مسلك الكتاب. أما مسلك السنة الذي احتجوا به لإثبات الإجماع فهي أحاديث نقلوها رووها، كل هذه الأحاديث والروايات تشترك في مضمون واحد وهو أنهم أمتي لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع أمتي على خطأ، في بعض الروايات على ضلالة، في بعض الروايات كذا، عدة روايات مفادها هذا المعنى لا تجتمع أمتي على خطأ. وادعوا التواتر المعنوي المفيد للقصد بهذا المعنى، فطبعا يستفاد من هذا المعنى أسمة الأمة الإسلامية من الخطأ والضلالة. فإذا كانت الأمة الإسلامية إذا اجتمعت، إذا كانت معصومة، فمعنى ذلك كما أن قول المعصوم حجة فإجماعهم أيضا حجة، إجماع المسلمين أيضا حجة. فإذا هناك عدة روايات قالوا بصحتها، سلموا بصحتها وادعوا التواتر فيها، التواتر المعنوي أنه عدة روايات مفادها لا تجتمع أمتي على خطأ، فيستفاد من هذه الروايات عصمة الأمة الإسلامية إذا اجتمعت على شيء. فإذا كانت معصومة فهي حجة، لأن الحجية للمعصوم، فتكون حجية الإجماع كدليل مستقل كحجية قول المعصوم، لأن المعصوم إنما صار قوله حجة لأنه معصوم. فالأمة الإسلامية إذا أجمعت على شيء فإجماعها حجة لأنها صارت معصومة، فبدلالة العصمة. المصنف يرد على هذا الاستدلال بأنه لو سلمنا صحة هذه الروايات وأنها متواترة معنا فهي لا تنفع في الاستدلال. لماذا؟ لأنه مفاد هذه الروايات كما تقولون هو اجتماع الأمة، فمفادها اجتماع الأمة، كل الأمة لا بعض الأمة. مفادها اجتماع كل الأمة لا بعض الأمة. فبينما مقصودهم من الإجماع إجماع جماعة خاصة معينة وليس إجماع جميع الأمة، لذلك استثنى وسواد الناس، قال الإجماع إجماع أهل الحل والعقد أو إجماع أهل مكة والمدينة أو إجماع الفقهاء أو ما شابه ذلك، لم يقولوا بإجماع جميع الأمة. بل أنهم جعلوا الإجماع ليس إجماع مدينة معينة أو أهل الحل والعقد، بل أنهم جعلوا إجماع إجماع مجموعة من الفقهاء أو من الصحابة يميلون إليهم ويعتقدون بهم، إجماع فلان وفلان وفلان سموا إجماع، وليس جميع الفقهاء. هذا أولا. ثانيا، أن إجماع جميع الأمة بجميع أشخاصها على أمر من الأمور هذا لم يتحقق أصلا لم يتحقق ولا يمكن أن يتحقق. نعم، اللهم إلا أن يقال إجماع الأمة في الضروريات، في ضروريات الدين، ضروريات الدين لا تحتاج إلى الاستدلال عليها بالإجماع، لأنها من جهة كونها ضروريات يكفي، مجرد إثبات أنها ضروريات يكفي، لا يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع على ضروريات. ضروريات أصلا لا تحتاج إلى، هي أصلا ضروريات، يعني لا تحتاج إلى دليل. ضروريات مقابل النظريات، الأمور النظرية تحتاج إلى دليل، أما الضروري لا يحتاج إلى دليل. يعني من الوضوح بمكان بحيث يحصل القطع والجزم الذي لا يحتاج إلى دليل أبدا، لا يحتاج إلى إعمال فكر وإعمال نظر. فإذا هذه الروايات التي قالوا بها أيضا لا تنهض حجة أو لا تنهض دليلا على حجية الإجماع، لأن قلنا أمرين. الأمر الأول أنه أيضا أصلا هذا خلاف دعواهم، لأنهم عندما يقول الإجماع يقولون إجماع طائفة معينة، بينما استدلوا بما هو أعم، فدلوا بعصمة الأمة الإسلامية إذا اجتمعت على شيء، والمقصود لا تجتمع أمتي على خطأ، يعني كل الأمة لا بعض الأمة. هذا أولا. ثانيا، أن الإجماع لا يتحقق إلا في الضروريات، فالضروريات لا تحتاج إلى دليل أصلا. ثالثا، مسلك العقل أو كما عبروا عنه بالدليل المعنوي. مسلك العقل خلاصته هكذا، أن الصحابة إذا قضوا بقضية عادة يستحيل استماعهم على الكذب، خصوصا إذا كثروا وحصل إجماع، كثروا كثرة تنتهي أو تبلغ حد التواتر، فحينئذ عادة يستحيل في حقهم الكذب والخطأ. فإذا استحال في حقهم الكذب والخطأ فيكون إجماعهم حجة. فهذا الدليل، دليل العقل، مبني على هذه النقطة، وهو أن العادة تحيل عليهم الكذب، بمعنى أنه عادة يستحيل في حقهم الكذب، يستحيل أن يكذبوا عادة. إذا اجتمعوا وكثروا بلغوا حد التواتر يستحيل اجتماعهم على الكذب والخطأ عادة. المصنف يرد على هذا الدليل بقوله أنه لو سلمنا استحالة الكذب عليهم عادة فلا يستحيل في حقهم الاشتباه والخطأ، أو أن يكون إجماعهم كما تقدم في تطابق آراء العقلاء في غير الآراء المحمودة من باب العقيدة، اعتقاد بشيء معين، قد يكون الدافع أو اعتقاد معين أو شبه معينة أو ما شابه ذلك. الخطأ والاشتباه وإن بلغوا حد التواتر في كثرتهم لأن استحال في حقهم الكذب فلا يستحيل عليهم الخطأ والاشتباه والغفلة. لذلك نحن، يقول المصنف، في التواتر نشترط في التواتر أن نأمن من الاشتباه والخطأ والغفلة، وإلا مع عدم الأمن لا يمكن أن نقر حتى بالتواتر. يعني هذه قاعدة عامة احنا نلتزم بها، ليس في خصوص رد هذا الاستدلال. نقول أنه في كل تواتر اشترط ما في التواتر الذي يوجب سكون النفس هو أن لا يتطرق عليه احتمال الاشتباه أو الغفلة أو الخطأ أو ما شابه ذلك. وإن كان لا نقل بالكذب لأن المفروض أن الرواة موثوقين، ولكنه لا بد أن نأمن من الغفلة والاشتباه أيضا. لذلك في التواتر نشترط هذا، فلئن استحال عليه بالكذب فلا يستحيل عليه بالغفلة والاشتباه. فلا يمكن أيضا الاستدلال بهذا الطريق العقلي أو المعنوي. يضيف على ذلك المصنف أنه لو سلمنا وتم هذا الدليل، يعني أنه فعلا يستحيل في حقهم الكذب والخطأ والاشتباه، أيضا لو سلمنا بذلك، فما هو المخصص الذي يخصص إجماع طائفة معينة دون سائر الأمم وباقي الطوائف؟ ليس هناك مخصص، يعني كلما هنالك أنهم قالوا أنه إجماع فلان وفلان معتبر، هذا التخصيص لا مخصص له. لو تم الدليل العقلي، المسلك العقلي أو المعنوي أنه يستحيل في حقهم الكذب والاشتباه والغفل أيضا، فإذا لا تخصيص للجماعة دون جماعة أخرى، لا تخصيص لطائفة دون طائفة أخرى، لا تخصيص لأمة دون أمة أخرى، فلا بد أن يكون الجميع على صعيد واحد ومسافة واحدة في هذه المسألة. وهذا طبعا خلاف ما يفترضونه، هم يفترضون أنه دليل طائفة، إجماع طائفة معينة وجماعة خاصين وأهل الحل والعقد أو ما شكل ذلك. فالنتيجة أنه جميع المسالك الثلاثة هذه لا تتم، فلم يثبت حجية الإجماع عند أهل السنة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فد بيان مختصر لأنه ما فيه شيء يستحق التطويل والتأجيل. السؤال الثاني أنه كان، ما هو أنه هل المعتبر من يقود الإجماع اتفاق جميع الأمة أو جميع العلماء أو ما شاكل ذلك؟ نحن نقول أنه ظاهر المسالك الثلاثة أنه المقصود هو إجماع جميع الأمة، لأنه مسلك الكتاب هو واضح، سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين يعني جميع المؤمنين، سبيل المؤمنين ما مقتصر على زيد وعمر. أما مسلك السنة أيضا لا تجتمع أمتي على خطأ، فيستفاد منه أنه المعتبر هو إجماع كل الأمة، كذلك المسلك الثالث الآخر. فإذا المستفاد من هذه المسالك الثلاثة أن ظاهرها أن الإجماع المعتبر هو إجماع جميع الأمة، ولكنهم لا يقولون بذلك، وإنما يقولون بإجماع طائفة معينة. لأنه على هذه المسالك الثلاثة، إذا قلنا الإجماع هو إجماع جميع الأمة، فإذا شذ منهم واحد بطل الإجماع، وهذا في خصوص بيعة الأول لا يتم، فضلا عن المسائل الشرعية الفرعية الأخرى. في بيعة الأول لا يتم، لأنه واضح أن أمير المؤمنين عليه السلام وجملة جماعة كبيرة من بني هاشم لم يبايعوا. سعد بن عبادة قتيل الجن لم يبايع إلى أن مات، وغيرهم وغيرهم. فإذا لا يتطابق، لا يتطابق ما استفيد من المسالك الثلاثة على مع دعواهم، لا يحصل تطابق بين ما ادعوه من الأدلة في المسالك الثلاثة وبين دعواهم. دعواهم وكله كان غلطهم شنو؟ تصحيح بيعة الأول، فلم يتم التصحيح، لأنه المسالك الثلاثة كلها تفيد بأنه إجماع جميع الأمة، وهذا لم يحصل بشكل واضح بالنسبة إلى بيعة الأول. لذلك لأجل هذه المفارقة التي حصلت، يعني أنه لم يستطيع الاستدلال على خصوص تصحيح بيعة الأول، لذلك لأجل تصحيح البيعة كثرت الأقوال في التوجيه، في التوجيه أدلة الإجماع. لذلك بعضهم قال أن الحجة هو إجماع أهل المدينة، قال أن بعضهم الحجة هو إجماع أهل الحل والعقد، قال بعضهم إلى آخره إلى آخره. وهذه يعني هذا التوجيهات المختلفة أنه إجماع أهل المدينة أو أهل الحل والعقد أو خصوص الصحابة أو خصوص الأوائل أو ما شابه ذلك، تحكمات لا سند لها، لأنه لا مخصص لها، كل ما استند إليه يفيد أن لو سلمت أدلتهم من الخدشة تفيد، كل ما تفيد غاية ما تفيد هو حجية إجماع جميع الأمة الذي لا يحصل، لم يحصل ولا يحصل أصلا. فإذا تبقى البيعة بلا مصحح. نقرأ عبارة الكتاب، يقول: وسلكوا لإثبات حجيته، أي حجية الإجماع، ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل. ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع من مسالكه، لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه وهو دور باطل. أما مسلك الكتاب، فآيات استدلوا بها، هذه الآيات لا تنهض دليلا على مقصودهم، وأولاها بالذكر، أولاها يعني مو الأول، يعني من جهة الأولى، يعني الأولوية، وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين، وهي قوله تعالى سورة النساء آية 114: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين، لأن قال: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فإذا يجب اتباع سبيل المؤمنين. فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم فيجب اتباعه. وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه. ويكفينا في رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزالي منها، إذ قال: الظاهر أن المراد بها بهذه الآية أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته، لاحظ سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته، لا مطلقا، في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى. فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين من نصرته، هذا بعد أوضح من، يعني من بيانية، فبين أن المقصود بسبيل المؤمنين يعني نصرة النبي، من نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. نعم، لهنا عندي من نصرته، ومن أنسب تكون بيانية من أنكم أيضا. نعم، ثم قال: وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، وهو كذلك، يعني المصنف الآن يؤيد، وهو كذلك كما استظهره. أما الآيات الأخرى غير هذه الآية فقد اعترف الغزالي كغيره في عدم ظهورها في حجية الإجماع، فلا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. وأما مسلك السنة فهي أحاديث رووها بما يؤدي مضمون الحديث، لا تجتمع أمتي، رووها، أتصور تقرأ بالوجهين، رووها أو رووها، رووها باعتبار أصلها من روى، رووها قد يكون من جهة يؤخذ الجار بجر مجاره، لأنه هذه الواو بعدها واو فتضم للمناسبة، مناسبة الجيرة، فقد تقرأ يعني على ما أظن هكذا، ما راجعت، ولكن على ما أظن هكذا بالوجهين، رووها ورووها بما يؤدي مضمون الحديث، لا تجتمع أمتي على الخطأ، وقد ادعوا تواترها معنا، هناك تواتر معنوي، فاستنبطوا منها من هذه الأحاديث عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ والضلالة، لأنه في بعض الروايات لا تجتمع أمتي على ضلالة، في بعضها خطأ إلى آخره، فيكون اجتماعها كقول المعصوم حجة ومصدرا مستقلا لمعرفة حكم الله، لأن العبرة في العصمة، لأنه لا تجتمع على خطأ يعني أمة معصومة، وقول المعصوم حجيته من جهة العصمة، لو ما كان معصوم ليس لا يحتج بقوله. الحجية للأصمة والأصمة توفرت للأمة جميعا اجتماع حجة. وهذه الأحاديث على تقدير التسليم صحتها، يعني لا نناقش بس بأنها صحيحة أو غير صحيحة، نسلم صحتها. وعلى تقدير التسليم بأنها توجب العلم بلتواترها معنا، إذا افترضنا أيضا تواتر معنوي يوجب العلم، لا تنفع في تصحيح دعواهم أيضا، ما تنفع، ما تفيد. لماذا؟ يقول لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة لا بعضها، فلا يثبت في هذه الأحاديث أصمة البعض من الأمة، بينما أن مقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل العقد إلى آخره. هم الآن استفادينا، ما استفادينا، استفادينا من الدليل، لو تم الدليل استفادنا من عصمة جميع الأمة كل الأمة لا بعض الأمة، بينما هم يقولون بحجية إجماع بعض الأمة لا الكل، بينما أن مقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل الحل والعقد في عصر من العصور، بل خصوص الفقهاء المعروفين، بل خصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصة وهي طائفة أهل السنة دون الشيعة، بل يكتفون باتفاق جماعة يطمئنون إليهم، يعني هم مو كل واحد من فقهاء السنة، جماعة منهم يطمئنون إليهم، كما هو الواقع في بيعة السقيفة، لأنه حتى بعض أهل السنة يعترض على هذه البيعة ولا يصح. فإذا حتى إجماع طائفة ما يحصل، فأنا لنا أن نحصل. طبعا هذا ما تقدم أولا، كأنه اللي سوينا عن جوابين في بياننا، الجواب الأول أنه هم المستفاد من الدليل هو الكل كل الأمة، بينما هم مرادهم البعض، فلا يمكن الاستدلال على البعض على الأخص بما هو أعم، لأنه استفاد أسمع كل الأمة، استفاد أسمع كل الأمة، أما بعض الأمة ما لهم. هذا أولا. ثانيا أنه أفضل الإجماع كل الأمة كيف يحصل؟ فأنا يعني من أين لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع الأصول؟ لاحظ، إجماع الأمة جميع أشخاصها وفي جميع الأصول، شيء مستحيل إلا في ضروريات الدين. طبعا هذا إجماع عليها، في وجوب مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحو المال، وهذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع. شنو عبارة عندكم؟ وهذه ضروريات الدين
ليست من نوع الإجماع المفروض عنه.
أول تعبير مو سليم هذا، لو يقول وهذه ضروريات الله، ضروريات الدين هذه ليست إلى آخر. على كل حال قدم الاسم الإشارة فمن سر قدم الاسم الإشارة على المشار إليه، وهذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع المبحوث عنه، ولا تحتاج في إثبات الحكم بها إلى القول بوجود الإجماع، أصلا لا تحتاج إلى دليل لأنها ضروريات. وأما مسلك العقل الذي عبر بعضهم بالطريق المعنوي، الذي عبر بعضهم المفروض عنه، أدخم عنه صحيح، الذي عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي، فغاية ما يقال في توجيهه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند القاضع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم، تحيل يعني من الاستحالة، يعني من المحالية، نعم تمنع، أي بل ونفس المعنى، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة. والتابعون وتابعو التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم، ومثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه بأن إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك أن هذا علم قطعي بالحكم الواقعي، فيكون حجة لأنه قطع بالنسبة مو بالنسبة بالسنة، مو بالسنة بالنسبة غلط بالسنة، يعني من السياق واضح سنة عندي بالنسبة بعض الطبعات بالنسبة، سيكون حجة لأنه قطع بالسنة ولا كلام لأحد فيه، لأن هذا الإجماع يكون من طرق إثبات السنة. هذا اللي أنا ما بينته قبل القراءة، وهو أنه إجماعهم هذا إما أن يعلم به قول المعصوم أو لا يعلم به قول المعصوم، فإذا علم به قول المعصوم يكون حجية هذا الإجماع من جهة أنه علم به قول المعصوم، فمرجعه يكون إلى السنة كما نقول به نحن، فلا يكون إجماع دليلا مستقلا كما يذهبون. صار واضح؟ إذا كان الإجماع يعلم بسببه قول المعصوم فيكون الحجة في قول المعصوم لأنه علم به قول المعصوم فصار حجة، فإذا يكون هذا الإجماع كاشف عن السنة فمرجعه إلى السنة كما نقول نحن بالنسبة للإجماع، الإجماع ليس دليلا مستقلا وإنما مرجعه إلى السنة، فلا يكون دليل مستقل مع أنهم يقولون أنه دليل مستقل. وثانيا إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم يقول، وأما إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم كما هو المقصود من فرض الإجماع حجة مستقلة ودليلا في مقابل الكتاب والسنة، لأن هم ماذا يقولون؟ يقول الإجماع حجة مستقلا. أقول إذا حجة مستقلا إذا يكشف عن قول المعصوم لا يكون حجة مستقلة، إذا لا يكشف عن قول المعصوم في ذات الوقت يصبح حجة مستقلا، ولكن فإن قطع المجمعين مهما كانوا لئن كان يستحيل في العادة خصهم الكذب في ادعاء القطع كما في الخبر المتواتر فإنه لا يستحيل في حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط، كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العادة أو الحقيقة أو أي دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا عليها سابقا. الصرف لا يكذبون ولكن لا يشتبهون، لا يمكن إثبات أنه لا يشتبهون أصلا، ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم ألا يتطرق إليه احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم كما شرحناه في كتاب المنطقة الجزء الثالث صفحة 10. فإذا استحال عليهم الكذب لا يستحال عليهم الغفلة والاشتباه، فإذا لا يستحيل ولا عجب في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأيهم، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرق إلى الاتفاق في النقل، هناك اتفاق في الرأي وهناك اتفاق في النقل، وفي كلاهما يحصل الخطأ والاشتباه، ولكن إمكانية حصول الخطأ في الأول أكثر من حصول إمكانية الخطأ في الثاني. الخطأ في النقل احتمال الخطأ فيه أقل، لماذا؟ لأنه نقل ينقل عبارة معينة، نص معين ينقل. أما اتفاق على رأي، الرأي ليس نصا ينقل، لذلك احتمال خطأ فيه أكثر. مثل طبيعية، يعني مثل ما تقول لأحدهم أنقل إلي رأي فلان، يقول لك رأي فلان كيف وكيف وكيف. زين، تقول له طب هذا من التامته، من عدة أمور. مرة تقول لي انقل لي نص كلمة فلان، نقل النص لما الخطأ فيه أقل، بينما الرأي يمكن. ولذلك أقول لك ليش انقل لي رأي فلان تقول كذا وكذا، أقول من أين فهم؟ تقول لي من كذا وكذا، أقول لك قوله كذا لا يدل على هذا، فيمكن أنا لا. فاحتمال الخطأ في الرأي أكثر من احتمال الخطأ في نقل النص. ثم أن هذا الطريق العقلي أو المعنوي لو تم، لو سلمنا تنازلنا كل هذه الأمور وتم الدليل العقلي أو المعنوي، فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقي الناس وسائر الأمم، ما هو أي مخصص إلا فد مخصص واحد، إلا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعض منهم بمذية خاصة ليست الأمم الأخرى. هذول عندهم فد مذية معينة، هذول الصحابة الذي أجمعوا على بيعة الأول لهم مذية ما موجودة في آخرين، وهي العصمة من الخطأ. فإذا على التقدير لا يكون الدليل، يعني على تقدير أنه هؤلاء لهم مذية لأنهم معصومون، على هذا التقدير لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل الذي يثبت العصمة للأمة المسلمة أو بعض الأمة المسلمة للطريق العقلي المدعى. وهذا رجوع إلى المسلك الأول والثاني وليس هو مسلك مستقلا عنها، لأنه صارت قضية عصمة، مو قضية أن إجماع والحجية في نفس الإجماع، وإنما الحجية في عصمتها. وإلا ماذا يخصص؟ لماذا أنه إجماع هذه الطائفة معتبر دون باقي الطوائف؟ إجماع هذه الجماعة من الفقهاء دون باقي الفقهاء؟ وبالختام نقول إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم لنا أدلة على حجية الإجماع من أصله، من جهة أنه إجماع، فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجة ومصدرا للتشريع الثاني، بعد لا قيمة له، لا ليس عليه دليل، إذن لا قيمة له، ومصدرا للتشريع الثاني مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه، وإنما يصح الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم، فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنة، وسيأتي البحث عن ذلك. لذلك لاحظوا مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه، لذلك بعضهم ماذا شلون يستدل على صحة معتقد جماعة معينة؟ يقول هذول الناس بالملايين بالآلاف بالكذا من ذاك العصر إلى هذا العصر معقولة كلهم على باطل؟ قلت أخي أنت مع الدليل، مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه لا ينفع، وأن من أضرب الدليل وحيث لم يثبت الدليل انتهى بعد. مهما يبالغون في الاعتماد على الإجماع المدعى على بيعة الأول لا ينفع. هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني فالذي يثيره، السؤال الثاني شنو؟ أنه إذا ثبتت حجية الإجماع فالمعتبر إجماع طائفة خاصة أو جماعة معينة، شنو مواصفاتهم إلى آخره. فالذي يثيره، ما الذي يثير السؤال الثاني؟ أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمة يقضي بأن الحجة إنما هو إجماع الأمة كلها، أو جميع المؤمنين بدون استثناء. كل المسالك الثلاثة، المسلك الأول، الثاني، الثالث، كلها مفادها بالنتيجة إجماع الأمة الإسلامية الكل بدون استثناء. فمتى ما شذ واحد منهم أي إنسان فلا يتحقق الإجماع الذي قام الدليل على حجيته. إذا واحد شذ انتهى بعد ما في إجماع، فإنه مع وجود المخالف وإن كان واحدا لا يحصل القضاء بحجية إجماع من عداه مهما كان شأنهم. لماذا؟ لأن الأصل على تقدير ثبوتها بالأدلة المتقدمة إنما ثبتت لجميع الأمة لا لبعضها. تعرفون؟ طبعا حسب أدلتهم، على أدلتهم لو تمت أدلتهم فيثبت عصمة جميع الأمة مو لبعض الأمة. ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجية الإجماع وهو إثبات شرعية بيعة أبي بكر لم يحصل لهم، هذا لم يحصل لهم. لماذا لم يحصل لهم؟ لأنه قد ثبت من طريق التواتر مخالفة علي عليه السلام وجماعة كبيرة من بني هاشم وباقي المسلمين، ولئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة فإنه بقي منهم. يعني ربما يقال أن هذول الذين تمنعوا بعدين بايعوا. يقول ولئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة فإن بقي منهم فإنه بقي منهم من لم يبايع حتى مات، مثل سعد بن عبادة قتيل الجن. ويخلي علامة تعجب على قتيل الجن أنه يا جن قتل سعد بن عبادة. لطيف هاي علامة التعجب، لطيف. يقول ولأجل هذه المفارقة بين أدلة الإجماع وواقعه، أدلة الإجماع تفيد عصمة الجميع، واقع الإجماع يدعون البعض. ولأجل هذه المفارقة بين أدلة الإجماع وواقعه، أي وواقع الإجماع الذي أرادوا تصحيحه، كثرت الأقوال في هذا الباب لتوجيهها. فقال مالك على ما نسب إليه أن الحجة هو إجماع أهل المدينة فقط، وقال قوم الحجة إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحل والعقد، وقال بعض المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليين خاصة، وقال بعض الاعتبار في إجماع أكثر المسلمين، واشترط بعض في المجمعين أن يحققوا عدد التواتر، وقال آخرون الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم، كما نسب ذلك إلى داود وشيعته وشيعة داود، إلى غير ذلك من الأقوال التي يطول ذكرها المنقولة في جملة من كتب الأصول. وكل هذه الأقوال تحكمات لا سند لها ولا دليل، ولا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارخة، والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور وقعت في تاريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها أراد تصحيحها بالإجماع. هذه لذلك فلسة وقع الله المسلمين شرها. الثاني يقول، احنا ما قلنا، الثاني يقول هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي أوقعت القائلين بحجة الإجماع في حيث وبيس لتصحيحه وتوجيهه، وإلا فتلك المسالك الثلاثة إن سلمت لا تدل على أكثر من حجية إجماع الكل بدون استثناء، فتخصيص حجية ببعض الأمة دون بعض بلا مخصص. نعم المخصص هو الرغبة في إصلاح أصل المذهب والمحافظة عليه على كل حال، وإلا أصل المذهب لا يبقى. هذه هي المشكلة. بعد ذلك الكلام في الإجماع عند الإمامية، والحمد لله رب العالمين.